إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن شهرنا هذا مدرسة عظيمة يخرج منها المسلم في خلق حميد وسريرة نقية وصلة حسنة بربه جل وعلا بل إنه يخرج على الحقيقة بشخصية جديدة وقلب جديد يؤهله لأن يكون مسلما على الحقيقة يحقق الغاية التي خلق لأجلها ويستقيم على طاعة ربه ومراده جل في علاه وأعظم ما يخرج به المسلم من هذا الشهر الانتصار على النفس والشيطان هذا هو السر الأكبر الذي يشتمل عليه هذا الشهر وخصوصا ما فيه من الصيام وهذه هي الحكمة التي لأجلها شرع الصيام من الأساس والتي ذكرها الله تبارك وتعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أي إن الصيام كتب علينا كما كتب على الذين من قبلنا حتى نكون متقين لكي نصل إلى منزلة التقوى والتقوى فعل الواجب وترك الحرام التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذه حقيقة التقوى التي أمر الله بها عباده، وهي التي يصل إليها المسلم على الكمال لو أنه صام صياما حقا، لو أنه صام الصيام الحق الذي أراده الله عز وجل وبينه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. الصيام صبر، الصيام تحمل ومجاهدة، الصيام مراقبة لرب العزة سبحانه وتعالى. هكذا ينتصر الإنسان على نفسه وشيطانه. تقوى الله تعالى في الصيام أنك تستطيع أن تفطر وتنتهك حرمة الصوم، ولكنك لا تفعل لأن الله يراك. الصيام له خصوصية ليست لغيره من الأعمال، وهي أنه عمل باطن لا يطلع عليه أحد. الصيام امتناع وترك لأمور معينة، لا يستطيع أحد أن يطلع منك على ذلك بمجرد الظاهر. لا يعرف أحد أنك صائم إلا إذا صرحت وبينت. إذن يمكن للصائم أن ينتهك حرمة صومه فيأكل ويشرب ويجامع ويفعل ما يشاء في سر من الناس، لا يراه أحد ولا يطلع عليه مخلوق، وهو مع ذلك أمام الناس والخلق صائم، ولكنه لا يفعل ذلك لأنه يؤمن إيمانا حقا بأنه مهما استتر عن الناس لا يستتر عن الله، ومهما اختفى عن الناس لا يختفي عن الله، ومهما غاب عن الناس فإنه لا يغيب عن الله. ربه يراه ويسمعه ويطلع عليه ويعلم بأحواله، فبذلك يتقيه ويخافه أن يراه وهو مفطر. هذه حقيقة التقوى، وهذه حقيقة المراقبة أيضا، أنك تراقب الله عز وجل، تستحضر سمعه ونظره وعلمه، وأنك لا تغيب عنه أبدا ولا تخفى عنه طرفة عين أبدا. هذه هي المراقبة. هكذا يتعلم المسلم من صومه، وهكذا يتربى على طاعة ربه ومراقبته وخشيته وتقواه في الأحوال كلها، لأن الذي يراك في رمضان يراك في غير رمضان، والذي تتقيه وتخشاه وتراقبه في رمضان حري بك أن تتقيه وتخشاه وتراقبه في كل وقت وفي كل مكان. هذه هي الشخصية الحقيقية للمسلم، هذا هو المسلم الحق، هذا هو الصائم الحق. فيخرج المسلم من رمضان بهذا القلب القوي، بهذا الإيمان الراسخ، بهذه الشخصية الطيبة، وهذا هو المراد منه من الأساس. أراد الله منا أن نطيعه، أن نستقيم على أمره، أن نفعل ما أمر ونترك ما نهى. أراد الله منا أن نكون صالحين ننفع أنفسنا وغيرنا. أراد الله منا أن نستقيم على الجادة التي تحقق مصالحنا وسعادتنا وفلاحنا. فكل هذا يخرج به المسلم من هذا الشهر، هذا في الصيام وحده. فكيف إذا ضممت إليه القرآن وما فيه من التدبر والتأمل؟ وكيف إذا ضممت إليه القيام وما فيه من الوقوف بين يدي الله عز وجل واستشعار معنى العبودية والصلاة بين يدي الله تعالى؟ إذن شهرنا هذا مدرسة، وأي مدرسة لا ينبغي أن نخرج منها إلا وقد تعلمنا الدرس ووصلنا إلى الغاية الحقيقية لهذا الشهر الكريم، وهي الانتصار على النفس. كيف تنتصر على نفسك؟ كيف تنتصر على شيطانك؟ كيف تتعلم الصبر والتحمل والمجاهدة حتى تطيع ربك عز وجل فتفعل ما أمرك به وتترك ما نهك عنه؟ علينا جميعا إخوة الإسلام أن نعي هذا الأمر العظيم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لحسن استيعابه والعمل به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، إن الانتصار على النفس والشيطان هو الخطوة الأولى والأساسية للانتصار على العدو الكافر. لا يستطيع المسلم أن ينتصر على عدوه الكافر من الإنس إلا إذا انتصر على نفسه وشيطانه أولا. ولهذا تأخرت مشروعية الجهاد في الإسلام حتى يتحقق للمسلم قوته وشوكته، والأهم من ذلك أن يكون قد تربى تربية إيمانية راسخة، وأن يكون قد تعرض للابتلاء الذي يتمسك فيه بدينه ولا يفرط فيه، وبالتالي يسهل عليه أن يقدم نفسه وماله تضحية لله سبحانه وتعالى. وأما لو كان الجهاد قد شرع من أول الأمر، حتى لو افترضنا أنه كانت هناك شوكة وقوة للمسلمين، لو كان الأمر كذلك لكان من الصعوبة بمكان، لأن الناس لم يتربوا بعد، لم يرسخ الإيمان في قلوبهم، لم يتعلموا التضحية الحقيقية لله عز وجل، لم يتعرضوا للابتلاء في عهد الاستضعاف، وبالتالي سيكون الأمر عليهم في غاية الصعوبة لو قيل لهم قدموا أموالكم وأنفسكم. فكان من الحكمة العظيمة أن تتأخر مشروعية الجهاد حتى يكون سهلا على النفس. إذن لابد من مجاهدة النفس أولا، ولا بد من الانتصار على شهوتها وهواها حتى يستطيع المسلم أن ينتصر على عدوه الكافر. ولن نطيل الكلام، فإن هذا هو نص القرآن: إن تنصروا الله ينصركم، وإن جندنا لهم الغالبون. لابد أن تنصر الله أولا، لابد أن تطيع الله أولا، لابد أن تستقيم على دينه أولا، فإن الله لا ينصر مخذولا ولا فاسقا ولا مشركا ولا مبتدعا. لابد أن تتحقق الاستقامة الحقة حتى نكون أهلا للنصر. ومن هنا نأتي إلى انتصارات الإسلام والمسلمين في رمضان، وهذه في الحقيقة علامة تحتاج إلى الوقوف عندها والتأمل فيها بإكرار وإجلال. انتصارات المسلمين في رمضان كيف وقعت وكيف حدثت وكيف كانت آية كبرى، مع أن الناس صيام لا طعام ولا شراب. من أين جاءت القوة؟ من أين جاء التحمل؟ من أين جاءت القدرة على الجهاد وما أدراك ما الجهاد؟ نتذكر بدرا، تلك الغزوة العظيمة التي انتصر فيها المسلمون وهم قلة على المشركين وهم كثرة يفوقونهم عددا وعدة، والمسلمون صيام لم يفطروا. نتذكر فتح مكة كان في رمضان، نتذكر عين جالوت وكانت في رمضان، نتذكر انتصار العاشر من رمضان على أعداء الله اليهود. كل هذا والناس صيام لم يفطروا. من أين جاءت القوة؟ من أين جاءت القدرة؟ من أين جاء النصر؟ إنه الإيمان، الانتصار على النفس. عندما انتصر الناس على أنفسهم وقمعوا شهوتهم وسيطروا عليها، استطاعوا أن يسيطروا على العدو الكافر. صبرت على الجوع وصبرت على العطش وتحملت ابتغاء وجه ربك سبحانه وتعالى مع استحضار النية الحقيقية في الجهاد إعلاء لكلمة الله عز وجل ودينه، كيف لا تنتصر؟ المستحيل أنك لا تنتصر، هذا هو المستحيل. لأننا نتكلم بالمقاييس الإيمانية لا بالمقاييس المادية، فالمقاييس الإيمانية تضمن بضمان الله عز وجل أن من كان كذلك لا بد أن ينتصر. وهكذا كان المسلمون في كل زمان ومكان، في جميع غزواتهم، في جميع حروبهم، في جميع انتصاراتهم، كانوا على هذا السبيل لا يتحولون عنه أبدا. إذن انتصارات المسلمين في رمضان نتجت ونشأت من طاعة الله عز وجل والاستقامة على أمره ومجاهدة النفس والشيطان. هذا هو الأساس الذي لا بد أن يقوم عليه المسلم إذا أراد أن تقوم له قائمة في الأرض. إذا أراد المسلمون أن تقوم لهم قائمة، إذا أرادوا أن ينتصروا على عدوهم، إذا أرادوا أن يحفظوا من كيد عدوهم ومؤامراته، فعليهم أن يعودوا إلى ربهم، عليهم أن يعودوا إلى الأساس، إلى مجاهدة أنفسهم والانتصار عليها، عليهم أن يعودوا إلى الإخلاص واتباع الكتاب والسنة وتحكيم الشريعة في كل صغيرة وكبيرة، عليهم أن يكونوا فعلا عبادا لله، عليهم أن يحققوا شرط الجندية، وإن جندنا لهم الغالبون. فإذا كنا جنودا لله حقا فعندئذ ننتصر ونمكن، ويظهرنا الله سبحانه وتعالى على أعدائنا وتكون العاقبة لنا. نحن أحوج ما نكون إلى التأمل في هذا الآن ونحن في ظرف صعب، يحيط بنا الأعداء من كل جانب ويحاصروننا من كل جانب، والوضع شديد وصعب. نحتاج إلى التأمل في هذه الدروس، نحتاج إلى العودة الإيمانية الحقة، لا بمجرد الشعارات، لا بمجرد الكلام، لا بمجرد الجعجعة والصياح، لا بد أن يكون عملا حقيقيا، ولا بد أن تكون عودة حقيقية نلتزم فيها بديننا، نعود إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عندئذ يقينا الله عز وجل شر أعدائنا وكيدهم ومكرهم، وينصرنا عليهم بفضله ورحمته وعزته جل في علاه. علينا جميعا أن نعي الدرس، علينا جميعا أن نعود إلى ربنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينصرنا ويحفظنا، وأن يجعل للمسلمين أمر رشد وسداد وصلاح وفلاح. اللهم احفظ بلدنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ بلدنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم احفظنا من كيد أعدائنا، اللهم احفظنا من كيد أعدائنا، اللهم انصرنا واحفظنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا جميعا ولا تخرجنا من شهرنا هذا إلا فائزين رابحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.